أهلا بكم في تحليل معمق جديد. بين أيدينا اليوم مجموعة من المصادر، كلها من ملحق فني وفكري الصادر بتاريخ اليوم 19 نوفمبر 2025. للوهلة الأولى الأخبار تبدو متفرقة، يعني ترشيح لليونسكو هنا، مهرجان سينمائي هناك، أغنية جديدة. مهمتنا هي أننا نغوص في هذه التفاصيل لنرى ما هي القصة الحقيقية التي ترويها مجتمعة عن المشهد الثقافي في المغرب الآن.
وهذا هو المثير للفضول فعلاً. لما تضع هذه القطع المتنافرة جنب إلى جنب تبدأ خيوط واضحة بالظهور. ما بنشوف مجرد أخبار، لا، بنشوف ثقافة في حوار نشط، حوار مع نفسها ومع العالم، حوار حول كيفية الحفاظ على التقاليد العريقة وفي نفس الوقت يعني إعادة ابتكارها. إنها قصة مجتمع يتفاوض مع ماضيه عشان يصنع مستقبله.
طيب لنبدأ بالقطعة الأكبر والأكثر بريقاً، القفطان المغربي. المملكة تستعد لعرض ملف ترشيحه ليدخل قائمة اليونسكو للتراث الثقافي اللامادي. قرأت تفاصيل الملف، وما أدهشني هو أنه لا يتحدث عن مجرد قطعة ملابس، يصفونه بأنه نتاج فن وعادات ومهارات، ويذكرون تفاصيلا حرافية مثل الصفة المعقدة والتطريز بخيوط الذهب والحرير والزينة باللؤلؤ. هذه مش مجرد كلمات، هذا إرث أجيال.
بالضبط، وهنا تكمن أهمية العنوان فن وعادات ومهارات. اليونسكو يعني لا تهتم بالجمادات، هي تهتم بالتراث الحي الذي يتنفس من خلال الناس. الملف ما يقول انظروا إلى هذا الثوب الجميل، لا، بيقول انظروا إلى هذا النظام البيئي الإبداعي المتكامل.
نظام بيئي؟
نعم، فيه النساج وصانع الأزرار الحريرية والمطرز والمصمم، كلهم في حوار إبداعي مستمر. والأهم، الملف يشير لجيل جديد من المصممين اللي بيضيفوا لمسة عصرية. هذا هو جوهر التراث اللامادي، إنه شيء يتطور، ما هو محنط في متحف.
وهذا الحوار بين التقليد والعصرية ما بيصير في فراغ. في نفس الوقت تماماً في فعالية ضخمة في باريس تحت إشراف اليونسكو أيضاً، بتجمع بين الحرف المغربية والطرف الباريسي. العنوان وحده يثير الفضول، الطرف الباريسي والمعارف التقليدية المغربية.
هذا التلاقي ذكي جداً، إنه يأخذ الحرفية المغربية من سياقها التقليدي ويضعها في قلب عاصمة الفخامة العالمية. المصدر يقتبس عبارة قوية جدا، يقول إن الحرف التقليدية هي لغة عالمية تتحول من خلالها الفكرة إلى ملمس والهوية إلى قيمة.
واو، عبارة عميقة.
فعلا، ما يحدث هنا مش مجرد احتفاء، بل هو إعادة تأطير. التراث لم يعد مجرد فولكلور جميل، لا، أصبح أصلاً اقتصادياً له قيمة عالية، قادر على المنافسة في سوق الطرف العالمي.
لكن هنا تظهر مفارقة غريبة، مش هيك؟ يعني بينما يتم الاحتفاء بالقفطان في باريس كرمز للفخامة، نجد في المغرب صدور كتاب جديد للباحث محمد فخر الدين عنوانه التراث المغربي وحمايته جنائياً. يبدو وكأننا بحاجة للتهديد بالسجن لحماية نفس الشيء اللي يحتفي به العالم.
شوفي، هي ليست مفارقة، بل هي الوجه الآخر لعملة النجاح.
كيف يعني؟
كلما زادت شهرة القفطان وقيمته الاقتصادية، زادت المخاطر. مخاطر التقليد الرديء، السطو على التصاميم، وحتى إهمال الحرفيين الأصليين لصالح الإنتاج التجاري السريع. هذا الكتاب مش مجرد نص أكاديمي، هو جرس إنذار، إشارة إلى أن التراث تحول من مجرد هوية ثقافية إلى ساحة معركة اقتصادية وقانونية، ساحة تتطلب حماية صارمة.
إذن نحن نتحدث عن استراتيجية ثلاثية الأبعاد، اعتراف ثقافي عالمي من اليونسكو، تفعيل اقتصادي في باريس، وتحصين قانوني في الداخل. هذا يعكس نضج كبير في التعامل مع مفهوم التراث.
تماماً، الفكرة لم تعد الحفاظ على التراث، وهي كلمة قد توحي بالجمود. الفكرة أصبحت تفعيل التراث، تفعيله ثقافياً واقتصادياً وقانونياً.
حسناً، إذا كان هذا هو حال التراث المادي، فكيف يتردد صداه في الفن المعاصر؟ هل يظهر في الموسيقى اللي بيستمع إليها الناس اليوم؟
بالتأكيد يظهر، وبطرق مدهشة. لنأخذ مثلاً عودة الفنانة منال بن شليخة بعد غياب، أغنيتها الجديدة كرتروج.
البطاقة الحمراء؟
صحيح، الأغنية كما يصفها المصدر هي رسالة للتحرر من العلاقات المرهقة وتحويل الألم إلى قوة.
عنوان البطاقة الحمراء بحد ذاته لغة عالمية فورية، لا تحتاج إلى ترجمة، الكل يفهم معنى الطرد من الملعب.
وهذا هو الذكاء الفني، استخدام استعارة عالمية للتعبير عن تجربة شخصية عميقة، وهذا يعكس توجهاً أوسع في الفن اليوم. الأغاني لم تعد مجرد قصص عن الحب والشوق السلبي، أصبحت منصات لإعلان المواقف للتعبير عن القوة الذاتية. أغنية منال تقع تماماً في هذا الإطار.
وهي ليست الوحيدة، في نفس اليوم تقريباً الفنانة نبيلة معاً تصدر أغنية بعنوان حلت عيني برسالة مفعمة بالأمل، والفنان معتز أبو الزوز يصدر أغنية بعنوان ألبست القفطان، وهنا يعود القفطان للظهور مجدداً.
وهذا هو الرابط المثير للاهتمام، لدينا أغنية عن القوة الشخصية وأخرى عن الأمل، ثم أغنية تحتفي مباشرة بالقفطان لتعيدنا إلى نقطة البداية. لكن انظري كيف يتم الاحتفاء به هذه المرة. الفيديو كليب الخاص بأغنية معتز أبو الزوز تم تصميمه بالكامل باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
لحظة، هنا يجب أن أتساءل، ألا يوجد تناقض في استخدام الذكاء الاصطناعي، وهو شيء رقمي بارد، للاحتفاء بالقفطان الذي هو قمة الحرفية اليدوية البشرية؟ ألا يجرد هذا العمل من روحه؟ هل هذا تكريم أم مجرد استغلال؟
هذا سؤال عادل جداً، وهو يقع في قلب التوتر اللي نعيشه اليوم بين الإنسان والآلة، بس يمكن النظر إليه من زاوية أخرى. ممكن نعتبره نوع من الترجمة. عبر التاريخ تم ترجمة جمال القفطان إلى قصائد شعر، ثم لوحات فنية، ثم صور فوتوغرافية، والآن يتم ترجمته إلى اللغة الرقمية للجيل الجديد. الوسيط يتغير، لكن موضوع الاحتفاء يبقى كما هو. قد لا تكون هذه الترجمة دافئة كاليد البشرية، بس تضمن وصول الرسالة لجمهور أوسع.
مفهوم. إنها إذن محاولة لجعل التراث يتحدث بلغة العصر، وهذا يأخذنا إلى المسارح والشاشات الكبيرة، حيث يتم تقديم الإبداع المغربي على منصات أوسع. هناك نجاح كبير للمسرحية المغربية إكستازيا في مهرجان الأردن المسرحي.
نعم، والفوز ليس مجرد جائزة واحدة. حصدت المسرحية 3 جوائز رئيسية: أفضل عرض متكامل، أفضل موسيقى، وأفضل سينوغرافية.
تصميم بصري.
مظبوط، هذا مهم جدا، لأنه يشير إلى رؤية فنية مكتملة. النجاح لم يأتي من ممثل النجم أو نص عبقريا فقط، بل من عمل جماعي متناغم. هذا يعكس نضجا في الصناعات المسرحية ككل.
ومن المسرح الإقليمي إلى السينما العالمية، الخبر الأبرز يأتي من المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، والإعلان عن رئيس لجنة التحكيم، إنه المخرج الكوري الجنوبي بونغ جون هو، مخرج فيلم باراسايت.
اختيار بونغ جون هو هو يعني ضربة معلم. هذا الاختيار مش مجرد استعراض لاسم كبير، لا، إنه بيان فكري. السينما المغربية نفسها تمر بمرحلة شيقة جداً، حيث نرى مخرجين شباباً يستكشفون التوترات الاجتماعية والطبقية. فلما يأتي مهرجان مراكش ويختار مخرجاً أصبح أيقونة عالمية لأنه برع في تفكيك هذه التوترات تحديداً، فهذا يخلق حواراً قوياً، رسالة مفادها أن المهرجان يهتم بسينما تطرح أسئلة غير مريحة.
وبينما تتجه الأنظار العالمية إلى مراكش، نجد في الدار البيضاء مهرجاناً له طابع محلي عميق، هو مهرجان جدبة وكلام الدولي. هذه الدورة تحتفي بذكرى المسيرة الخضراء وعيد الاستقلال، ومركزة على تراث كناوة وغيان.
ولمن قد لا يعرف، موسيقى كناوة هي موسيقى روحانية متجذرة في عمق إفريقيا، بينما ناس الغيان كانوا بمثابة حركة روك شعبية ثورية في السبعينيات، كلاهما من أعمدة الهوية المغربية الحديثة.
والمميز في المهرجان أنه ليس مجرد حفلات.
صحيح، المصدر يقول إنه يجمع بين الشعر والمسرح والفن التشكيلي، بالإضافة إلى ندوات فكرية وورشات للشباب. وهذا هو الفرق بين المهرجان كحدث استعراضي والمهرجان كمشروع ثقافي. هذا المهرجان لا يكتفي بتقديم الفن، بل يسعى لبناء الجسور، جسور بين الأجيال وبين أشكال الفن وبين الماضي والحاضر.
إذن نرى نفس النمط يتكرر، احتفاء بالجذور العميقة مثل كناوة وغيان، مع انفتاح كامل على الحوار العالمي كما يمثله بونغ جون هو في مراكش.
توازن دقيق ومقصود. هناك ثقة واضحة في الهوية بالمحلية، وهذه الثقة هي اللي تسمح بالانخراط في الحوار العالمي بدون خوف من الذوبان.
كل هذا الإبداع من القفطان إلى السينما يحتاج إلى مساحة للتفكير والتأمل النقدي. وهذا يقودنا إلى الخبر الأخير، وهو لقاء فكري في مسرح رياض السلطان بعنوان المثقف وذاكرته.
أعتقد أن هذا اللقاء هو المفتاح اللي يربط كل ما تحدثنا عنه. تحويل مسرح، وهو فضاء للعرض، إلى منصة للنقاش الفكري هو بحد ذاته فعل ذو دلالة. إنه يطرح سؤال جوهري: ما هو دور المثقف؟ المثقف ليس مجرد مراقب، بل هو اللي يساعد المجتمع على فهم هذه التحولات. هو من يسأل: عندما نستخدم الذكاء الاصطناعي لتمثيل القفطان، ماذا نكسب وماذا نخسر؟
وعندما يدخل التراث سوق التراث العالمي، كيف نحافظ على معناه الأصلي؟
تماماً، الفن والفكر هنا ليس عالمين منفصلين، بل هما في حوار مستمر.
طيب، لو جمعنا كل هذه الأخبار مع بعض، ما هي الصورة التي تظهر لنا في النهاية؟
من خلال نظرة على أخبار يوم واحد فقط، يبدو المشهد أكثر من مجرد نشاط في الني. إنه يستخدم الذكاء الاصطناعي ويستضيف مخرجاً كوري ومتجذر في مجتمعه لدرجة أنه يقيم مهرجانات تحتفي بفن الشارع مثل غيوان، وعميقا في تفكيره لدرجة أنه يحول مسارحها لمنابرة للنقاش. إنها صورة لثقافة لا تخشى طرح الأسئلة، وتؤمن بأن ماضيها هو أقوى وقود لمستقبلها.
وهذا يتركنا مع سؤال أخير للتفكير فيه. في خضم هذا الحوار العالمي والتحديث التكنولوجي، من الاحتفاء بالقفطان في عواصم الموضة إلى استخدام الذكاء الاصطناعي، كيف يمكن لثقافة ما أن تضمن أن صوت الحرفي الأصيل في ورشته الصغيرة لا يضيع؟ وأين هو الخط الدقيق الذي يفصل بين التطور الإبداعي الذي يغني التراث وبين الاستغلال التجاري الذي قد يفرغه من معناه الحقيقي؟